الذي لا إله إلا هو الملك الحق القوي العزيز الرحمن الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإنسان بطبعه ضعيف، لا يدري حتى بنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي أن الأعلم بنفوسنا وأرواحنا وأحوالنا هو ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا المخلوق الذي يسمى الإنسان الله عز وجل هو الذي صنعه وخلقه وركبه وعلمه وأنزل عليه نعمه وأكرمنا بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضل علينا بأن جعلنا مسلمين مؤمنين. ولذلك إذا أردت الخبر الصدق والحق فإنما هو من قول الله عز وجل. عندما يتأمل الإنسان القرآن فيما يتعلق بأمر دقيق وهو نفس الإنسان، تجد أن النفس في القرآن يذكرها الله عز وجل تارة بأنها أمارة بالسوء، وتارة بأنها لوامة، وتارة بأنها مطمئنة. فهل للإنسان ثلاثة نفوس، أم أنها نفس واحدة لكنها تتقلب في تلك الأطوار؟ ولذلك أيها الإخوة، مما يدل على ضعف الإنسان أنه يجهل حقيقة روحه ونفسه التي بين جنبيه، لا يدركها وهي بين جنبيه، فكيف بغيرها؟ وهذا إن دل إنما يدل على ضعفنا وجهلنا، ويدلنا على إقرارنا للباري سبحانه وتعالى بأنه خالقنا وأنه أعلم بنا من نفوسنا وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. النفس الأمارة بالسوء هي صفة من صفات النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا قول امرأة العزيز بعدما اتضح الأمر واعترفت بالقضية، فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس المنحدرة أو النفس النازلة الدنية التي تأمر صاحبها بالسوء وتشهي له المعاصي وتحببها إليه، فإذا أراد أن يرتكب معصية فإنها تكون مطيته إلى تلك المعصية، وتهون عليه هذه المعصية بل تشهيها إليه، وتذكر ما فيها من لذائذ وما فيها من حلاوة، وتنسيه ما فيها من عقاب، وتنسيه ما يكون عليها من حساب، وتنسيه ما سيكون عاقبة ذلك الفعل، حتى يقبل عليها لأنها أمارة. وأمارة كما يقول أهل اللغة فعالة، يعني كثيرة الأمر، لأن هذه تسمى عندهم صيغة مبالغة، ليست آمرة، الآمرة التي ربما تأمر مرة واحدة لكنها أمارة، أي أنها شغالة مستمرة. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يحذر هذه النفس، فإنها يمكن أن تهلكه
وأن تكون سببا في دخول النار عياذا بالله تعالى. هذه مرحلة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي أنه لا ينجيك إلا رحمة الله عز وجل وعون الله عز وجل أن يعينك على هذه النفس، لأن هذه النفس تتآمر مع الشيطان، تتعاون مع شياطين الجن والإنس حتى تقود الإنسان إلى هلاكه وإلى ضياعه وإلى دخول النار عياذا بالله تعالى. فعندما يعاني العبد ويرتقي عن هذه النفس ويمسك بزمامه ويضبط حاله، لأنه لو ملكته النفس الأمارة بالسوء فإنها تقوده فيصبح كالدابة التي أصبح خطامها ولجامها في يد النفس الأمارة بالسوء، والنفس الأمارة بالسوء يقودها الشيطان، فالشيطان يقود النفس الأمارة والنفس الأمارة تقود صاحبها إلى أين؟ إلى جهنم عياذا بالله تعالى. لكنه إن جاء لطف الله عز وجل وجاءت رحماته وجاء فضله وكرمه فإن الإنسان يتمالك نفسه ويقبض على الزمام ويحاول أن يدفع عنه النفس الأمارة. فإذا استطاع ذلك وتمكن من نفسه وضبط نفسه، المرحلة الأولى هي مرحلة من يجري على هواه ومن يجري على سجية هواه ونفسه وما تطلب منه من المعاصي، وهذه طائفة من الناس ممن إذا طلبت نفسه شيئا ذهب إليه دون النظر إلى حل أو حرمة، إلى دين، إلى أمر، إلى نهي، وإنما هو كما قلنا منقاد معها، فتجده ما يهوى يركبه، فكلما أعجبه شيء دخل فيه، كان فاسدا، كان محطما، كان مهلكا، لا يهتم بذلك، فإنه يركب هواه ويدخل في المهالك حتى يكون مؤداه إلى النار عياذا بالله تعالى. فإذا أعان الله عز وجل على تلك النفس الجامحة واستطاع الإنسان بفضل الله ثم بالإيمان والتثبيت استطاع أن يمسك هو باللجام، وبدأ يضبط تلك النفس، وبدلا من أن تقوده فإنه يمسك بالقيادة، وتارة هي تزل به وتارة يضبطها، وهذه مرحلة ثانية وهي مرحلة التردد بين الطاعة والمعصية، مرحلة التلوم والتقلب. وننتقل إلى النفس اللوامة، بعدما كانت النفس أمارة بالسوء استطاع بفضل الله ثم بما أعطاه من الإيمان والقرآن أن يضبط وأن يتحكم في المقود، لكنه لم يتحكم التحكم الكامل، وإنما تارة هي تقول فتدخله في المعاصي وتدخله في المهالك، وتارة هو يمسك باللجام فيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبحنا في النفس اللوامة. ولذلك يقول العلماء في النفس اللوامة أنها النفس التي تلوم صاحبها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فالله عز وجل أقسم بهذه النفس فهي تلوم صاحبها كلما فعل معصية، لما فعلت كذا؟ هو يريد فيه خير، فيه خير، ليس كالنفس الأمارة، وإنما هو تارة يأتي بطاعة فيصر لذلك ويرتاح وترتاح نفسه وينشرح صدره، وتارة تقوده النفس إلى المهالك فيتألم ويلوم نفسه ويقول لما فعلت. ولهذا بعض العلماء قال سميت لوامة لأن صاحبها يلوم نفسه لما لم يعمل الطاعة الفلانية، فيلوم نفسه على ترك الطاعات، لما فاتته الصلاة، لما لم يزكي، لما لم يساعد المسكين، لما. وإذا فعل معصية فإنها تلومه ويتألم. ولذلك أيها الإخوة، من علامة حياة القلب و وانتبه إلى ذلك، عندما تكون النفس الأمارة بالسوء متغلبة فإن القلب يكون ميتا، يكون ميتا، لا حياة لمن تنادي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قد أصبح ميتا، لا يعرف إلا هواه ولا يعرف إلا رغبته. لكن عندما ننتقل، عندما نفخت فيه الروح وأصبح مترددا بين الطاعة والمعصية، فأصبحت النفس لوامة وأصبح القلب مريضا، لا صحيحا صحة تامة ولا ميتا لا شراك به. وهذه مرحلة الوسط، وربما فيها أغلب الناس، أغلب الناس ربما يكونوا في تلك المرحلة ما دامت في قلوبهم حياة. فما يزال، ما يزال المؤمن كما في بعض الأحاديث، من سرته حسنته وساءته سيئته، أي أنه من الإيمان أن يبقى القلب حيا، وأنه إذا فعلت حسنة ترتاح وتسر بها، وإذا فعلت سيئة تستاء من ذلك وتتألم وتشعر بنوع من الألم. فهذا يدل على حياة القلب ما دام يتألم، لأن الميت لا يتألم ولا يشعر ولا يفهم خيرا من شر ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. انتقلنا إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة يمده مادة نظيفة وأيضا مادة خبيثة، فما يزال بينها وما يزال يتردد. وبعضهم قال بأنها سميت بالنفس اللوامة من التلوم، والتلوم هو التردد والتقلب، لأنها تتقلب، تتقلب في الساعة وفي الدقيقة وفي اليوم عدة مرات، فهو تارة يطيع وتارة يعصي، وتارة يستقيم وتارة ينحرف، وتارة يرضى وتارة يفقد، وتارة وتارة، فهو يتلوم ويتردد. فهذا نوع من النفس، وهي كما قلنا فيها حياة. فإن كانت نفسك في تلك المرحلة فالقلب مريض، فيه صحة وفيه مرض، تمده مادة فيها حياته وتمده أيضا مادة فيها مرضه، كالمريض الذي هو في طور ما بين الحياة والموت. فإما أن يتغلب المرض ويتحول القلب المريض إلى قلب ميت، وتنقلب النفس اللوامة إلى نفس أمارة لا تعرف إلا المنكر ولا تعرف إلا الهوى. ثم بعد ذلك إذا ارتقى ذلك العبد وتعاون مع النفس اللوامة واستجاب لداعي الله عز وجل، ولذلك كما في الحديث إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي أنه يلم الملك بالإنسان فيوعد إليه معاني الخير، والشيطان يوعد إليه معاني الشر، لأنه بين بين يمده الملك ويمده القرآن ويمده الخير وتمده النصائح بما فيه حياة قلبه. وفي الجانب الآخر الشياطين، شياطين الإنس والجن تمده بمادة الفتاة، فأيهما غلبت عليه فإما أن ينتقل إلى موت القلب والنفس الأمارة بالسوء عياذا بالله تعالى، وإما أن يلتقي ويتغلب فيه عنصر الخير ويرتفع فيصل إلى النفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي استقرت وارتاحت وارتكزت على قواعد الإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لأنها أصبحت مستحقة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس نحن في معركة ليبلوكم، لأنه ابتلاء، لم نأتي إلى الدنيا للمطعم والمشرب والمأكل والنكاح والشهوة، إنما جئنا إلى الدنيا ليبلوكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادتي، فهي دار ابتلاء ودار ابتلاء، يبتلين فيها ربنا ويختبرنا هل سنطيع ونستقيم وترتقي أنفسنا ونزكيها ونعلي شأنها ونقربها من الله عز وجل، أن ندفيها وننزلها ونحطها فتصبح في مرتبة حيوانية بل أدنى من الحيوان، أم نرتفع بها إلى النفس المطمئنة؟ فهذه صفات للنفس متعددة، فانظر لنفسك صفة من تلك الصفات، فإما نفس أمارة تغوص في المعاصي لا تعرف إلا المنكرات ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وإما نفس مترددة بين الخير وبين الشر، تتقلب تارة في الخير وتارة في الشر، تتلوم وتتقلب وتتردد وتلوم صاحبها، وإما النهاية والمرتقى العالي هو النفس المطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقي ويزكي نفوسنا فتكون مطمئنة عند لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، هو ربنا ومولانا، نعوذ بك منك. هو سبحانه وتعالى عندما نفر نفر منه إليه، لا نفر منه إلى أحد آخر، نفر من عقابه إلى نعيمه، نفر من عذابه إلى رحمته سبحانه وتعالى. ليس لنا إلا هو، ليس لنا إلا بابه سبحانه وتعالى. أحدهم كان مريضا في قلبه وكان يستشكل أمورا، وفي إحدى المرات رأى صبيا صغيرا ضربته أمه وطردته وأغلقت الباب، فأقم يدق على الباب ويقول يا أماه من لي سواك، إذا طردتني عن بابك لمن ألجأ؟ لمن أذهب؟ من يرحمني إذا لم ترحميني؟ من يعطيني إذا منعتيني؟ من؟ وجلس ينادي أمه حتى رقت له وفتحت الباب واحتضنته وقالت له يا بني والله ما أريد بك إلا الخير، وما أريد إلا نفعك، وما أريد إلا مصلحتك، لكنك تفعل أفعالا قبيحة، وما أردت إلا تأديبك وتهذيبك، وإلا فأنت أحب الناس إليك. فهنا أدرك الرجل ما في قلبه، وأدرك رحمة الله عز وجل، وأن العبد ينبغي أن يقف بباب ربه سبحانه وتعالى ويقول من لي سواك يا ربنا، من لنا سواه سبحانه وتعالى، من يجيب المضطر إذا دعاك، إلى من نهرب، إلى من نفر، إلى من نعفر جباهنا بين يدي من، نعفر جباهنا بين يدي من، نذل أنفسنا ونخضع إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني مهما وقعنا مهما دللنا فإنه ينبغي أن نعود إليه سبحانه وتعالى. ونحن في تلك المناسبة في نهاية ذلك الشهر الكريم، وقد أحسن من أحسن، وقد أساء من أساء، وقد سبق من سبق، وقد تأخر من تأخر، لكن لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وإن أسأنا فإننا نعود إلى بابه سبحانه وتعالى ونقول من لنا إذا لم تكن أنت لنا يا ربنا، إلى من نلجأ إذا لم نلجأ إليه، حتى في إصلاح نفوسنا التي بين جنبينا، حتى في إصلاح قلوبنا إنما نلجأ إليه سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، ونفوسهم وأرواحهم بين يديه، فمن يصلح نفوسنا ومن يصلح أحوالنا ومن يعيننا ومن يرفعنا من زلتنا ومن فجوتنا ومن يساعدنا إلا هو سبحانه وتعالى. فنأبى إلا بابه، وإن عصينا وإن خرجنا وإن شققنا لكنه ليس لنا إلا بابه سبحانه وتعالى. في آخر هذا الشهر نحن قصرنا، نعترف بذلك، نحن زللنا، نعترف بذلك، لكن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يصلحنا وأن يمن علينا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا إلا هو. فإن عصيناه رجعنا إليه، وإن هربنا منه رجعنا إليه، وإن أغلقنا أغلق الباب في وجوهنا بسبب أعمالنا وقبح أفعالنا وسوء طويتنا، فليس لنا إلا أن نداوم طرق الباب، لأنه لا باب يفتح في وجوهنا إلا بابه، وليس هناك أوسع من بابه، وليس هناك أرحم منه سبحانه وتعالى. الناس لا يرحمك كما يرحمك الله عز وجل. لو سألت بني آدم فيغضب، لأنك تضيق عليه في حاجاته التي يحتاج إليها، لكنك إذا لم تسأل الله يغضب عليك. فشتان بين من يغضب إذا لم تسأله، وبين من يغضب إذا سألته. فإلى من تلجأ وإلى وباب من تدق؟ إنما هو باب الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة نتذكر معاصينا، نتذكر مخالفاتنا، ولا بد أن نتذكر أن نعود إلى ربنا. أرى أننا في آخر هذا الشهر ينبغي أن نعفر الجباه بين يدي الله عز وجل، نقول أخطأنا قصرنا، لكن ليس لنا سواك، ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا رب إلا أنت، لا نعبد إلا أنت، ولا نتوجه إلا إليك، وما خلقنا إلا أنت، وما رزقنا إلا أنت، وما أحد بيده قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا إلا أنت يا ربنا. فليس لنا باب سوى بابك، وليس لنا وجهة إلا وجهتك، وليس لنا معبود إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعتق رقابنا من النار، وإن أتانا فإنك أنت الرحمن الرحيم، أنت ربنا فارحمنا يا ربنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، فإنك بنا راحم. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء من الأشياء، فاللهم ألقي علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعف عنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وارحمنا رحمة عامة شاملة يا ربنا. فإننا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت ربنا وأنت معبودنا. فاللهم إنا نسألك بهذه الشهادة، بهذه الشهادة الخالدة، أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا، اللهم إن هذا الشهر تعتق فيه عبادك، اللهم اعتق مكرمنا من النار، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا، اللهم إننا مقصرون فارحمنا يا ربنا. اللهم رحمتك، اللهم إنك ترحم حتى الحيوان وحتى الكافر، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صب علينا الرحمات وصب علينا البركات، واغفر لنا وتجاوز عنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. اللهم اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم قد آمنا به ولم نرى، ونحبه ولم نرى، ونحبك يا ربنا. اللهم بمحبتك وبمحبتك لنبيك ارحمنا، واجمعنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. في جنات النعيم. اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احسن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر انتصارات وشهر خيرات وشهر بركات، واختم لنا بالعافية والنعمة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم من بات من عبادك من المؤمنين، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأدخله مدخلا واسعا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا أو به داء فاللهم اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم برحمتك وفضلك يا رب العالمين اشف القاضي العمران يا رب العالمين، واستر علينا جميعا والمؤمنين، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيهان أخيران أيها الإخوة. أولا، لا شك أن النظافة أمر مهم، ونحن في مناسبة الأعياد وغيرها، فينبغي أن نحرص على نظافة شوارعنا، وأن لا نخرج الناس يشتكي بعضهم يشتكون من هذا يا إخواني. ولا ينبغي، لا مضار لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمسلم أن يضر أخيه بأن يضع الزبالة أمامه أو يلقيها في الشارع أو يجعلها للحيوانات تنثرها ويأتي الذباب وغيرها من الحشرات وتضر بالنفس. فرجاء من إخواننا أن يكونوا حريصين، وأن لا يخرجوا أكياس الزبالة إلا عندما تأتي السيارة أو عند قرب مجيئها أو غير ذلك من الوسائل التي يعلمونها تحافظ على نظافة شوارعهم وبيوتهم، حتى نكون أنموذجا مثاليا، فديننا يحث على ذلك ولا يحتاج إلى كثرة استشهاد ولا غيره. كذلك التنبيه الثاني، بعض إخواننا يقول أن بعض الإخوة يأتي في الزكاة ويأتي يجزئها تجزيئا ربما يضر بالآخر، يعني يأتي بالزكاة يأتي يعطي هذا 200 هذا 100، هذه ربما لا تنفع يا إخواني. لا مانع أن تعطيه ما يكفيه، يعني عندما تعطيه 100 وهذا 100 ربما لا يستطيع أن يأتي بها بشيء ما، فبالتالي ينظر الإنسان إلى المصلحة سواء في زكاة المال أو في زكاة الفطرة، أنت يمكن أن تعطيه بقدر ما يكفيه أو بقدر ما يغلب على ظنك أنه ينفع أو يكفيه. كذلك لو أنك تأتي إلى صاع مثلا، على الإنسان صاع، على كل إنسان في زكاة الفطرة صاع، أي ما يقال ب2.5 كيلو من البر أو من الأرز أو غيرها من الحبوب، فربما تأتي تعطي إنسانا 2.5 كيلو من البر لا يعملون له شيئا وبالتالي لا ينتفع بهما. فينبغي أن يراعى في مسألة تجزئة الزكاة مصلحة ومنفعة الفقراء. صحيح أنه كلما زاد العطاء لأكثر عدد من الفقراء، لكن لا يكون ذلك بحيث أنه قد يفسد على آخذ الزكاة، أن يفسد عليه الزكاة، لأنه كما قلنا لو جئت وأعطيت 1 كيلو من الأرز أو 1 كيلو من البر لا ينفعه بشيء، وبالتالي ينبغي أن ينظر، فربما يعطى 5 كيلو أو شيء حتى ينتفع بذلك. كذلك ربما تأتي تعطي 100 ربما لا تنفعه، فلو أعطيته 500 أو 1000 أو 2000 لا مانع، وبالتالي ينبغي أن ينظر في مصلحة الفقير، وألا يفسد عن الزكاة بصورة تعدم الانتفاع بها أو تقلل الانتفاع بها، وبالتالي ينبغي أن يفكر الإنسان في مصلحة الفقير، لأنه لا مانع أن تعطيه كفاية أو تعطيه المزيد، فتعطيه ما يكفيه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.